إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. في الخطبة الماضية إخوة الإسلام ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة ودانت له قريش، وما عادت قريش لها هذه السطوة التي تخوف بها قبائل العرب من الدخول في الإسلام. لذلك هنا في السنة التاسعة للهجرة بدأت القبائل العربية تفد وفدا إلى المدينة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن هذه الوفود وفد بني حنيفة اللي كانوا يسكنون في اليمامة اللي هي اليوم في منطقة الرياض، تكلمنا عنهم طويلا. هذا الوفد جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان من جملة هذا الوفد رجل من أشراف بني حنيفة اسمه مسيلمة ابن ثمامة، ولكن هذا مسيلمة كان طامعا بالملك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دخل الوفد إلى المسجد فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا مسيلمة هذا بقي في المضافة. فلما أسلموا وفد بني حنيفة أعلنوا إسلامهم، سأل النبي عليه السلام أو أخبروه بأن معنا رجلا لكنه لم يستطع الدخول إلى المسجد أو لم يتمكن، فالنبي من تواضعه عليه الصلاة والسلام ذهب إليه بنفسه حتى يعرض عليه الإسلام. فلما عرض عليه الإسلام ماذا أجابه مسيلمة؟ قال: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا من بعدك. يعني إذا بدك يعني أسلم أنا جاهز، بس بشرط إذا أنت مت أكون أنا الخليفة على المسلمين من بعدك، ولا أنازعك الخلافة في حياتك. فالنبي غضب عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام، وعلم أنه رجل طامع ولا خير فيه، فكان بيده قطع جريد نخل، فقال صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. باختصار معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام له يقول أنه مش تسألني الخلافة من بعدي، لو سألتني هذه العصا ما بعطيك إياها إذا اشترطتها علي شرطا، لا أعطيك إياها. الأمر الثاني: لن تعدو أمر الله فيك، أمر الله نافذ فيك شئت أم أبيت، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإذا خالفت فالله سيقتلك. ثم قال: وإني أظن أنك الذي أحد الذين رأيتهما في منامي. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه وضع في يده سواران من ذهب، ففسرهما عليه الصلاة والسلام بكذابين يخرجان، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لأظنك يا مسيلمة أحد الكذابين اللي رأيتهما في المنام. هذا كله تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. نتابع الرواية إخوة الإسلام. يقول أهل السير: ثم رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة، فأخذ مسيلمة يفكر في أمره حتى ادعى بأن الله أشركه في النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة العاشرة للهجرة. إذن مسيلمة في مع الوفد لم يسلم، واشترط على النبي مقابل إسلامه الملك. النبي لم يعطيه شيئا عليه الصلاة والسلام. لما رجع مع قومه إلى اليمامة، إلى الآن في منطقة الرياض، رجع إلى اليمامة صار يفكر في أمره. دخلت السنة العاشرة للهجرة، بعد عدة أشهر دخلت السنة، ففكر في أمره وبلش يدعي بأنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول بأن الله أشركني نبيا مع محمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول وأنا أيضا رسول، كما أشرك الله هارون عليه السلام مع موسى عليه السلام في النبوة والرسالة، مثل ما الله بعث موسى رسولا ثم عقب عليه بهارون وجعل هارون نبيا معه، قال أنا كذلك نبي مع محمد عليه الصلاة والسلام ورسول معه. وكان هذا في السنة العاشرة للهجرة. إذن صدق ظن النبي فيه عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أظنك أحد الكاذبين اللي رأيتهما في منامي. صدق ظن النبي فيه صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل مسيلمة حتى يقنع بني حنيفة أنه رسول من عند الله؟ لأن بني حنيفة أسلموا، قومه أسلموا ورجعوا مسلمين، فصار يخترع لهم كلاما يقول لهم بأن الله يحيه إليه والعياذ بالله، يسجع لهم الأساجيع وينظم لهم من كلام الكهان والمنجمين كما يقول أهل السير على نسق القرآن الكريم بزعمه، حتى يوهم الناس بأنه يوحى إليه، مما ذكر أهل السير والمغازي في كتبهم أنه مثلا على نسق سورة إنا أعطيناك الكوثر، هو سجع على نسقها كلاما قال أن الله أوحاه إليه، يقول فيه قبحه الله: إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر، إن مبغضك رجل فاجر، وصار هكذا يتلاعب بالكلام حتى يوهم الناس بأنه رسول من عند الله. ثم أراد أن يرغب قومه بدينه أكثر فوضع عنهم الصلاة، يعني قال له ما في داعي تصلوا، ما في داعي تصلوا، وأباح لهم الخمر والزنا، وهذا للناس تحبه وتشتهيه، فلذلك افتتن الناس به. قومه آمنوا به أنه هو فعلا رسول من عند الله، لما شافوا كل شيء مباح لهم، كل شيء مباح، المغانم والفروج، مثل الآن الشيعة يبيعون الفروج باسم المتعة والأموال باسم الخمس، ويبيعون تعاون مع الأعداء، ماذا ينقص الناس حتى يتشيعوا؟ مال موجود ونساء قد ما بدك موجود تقضي معها شهواتك بساعة زمان بالحلال كما يقولون، لماذا لا يتشيع الناس؟ فهكذا قومه افتتنوا به. وزاد الأمر فتنة أن أحد الذين دخلوا المسجد وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واسمه الرجال بن عنفوة كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وادعى بأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسيلمة رسول معي في النبوة، رسول مثلي مثله، ادعى بأن الرسول أشرك مسيلمة في النبوة معه، فازدادت الفتنة، وكانت فتنة هذا الخبيث أشد من فتنة مسيلمة، لأن الناس صدقوه أكثر من مسيلمة، أنه لو أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت معي في النبوة، نبي مثلي مثله. ثم مسيلمة صدق نفسه أنه رسول، فكتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيه بالأمر، وبعثه مع رجلين من قومه، رجلان أحدهما يقال له ابن النواحة والآخر اسمه ابن أثال. وصل الرجلان إلى المدينة وأعطوا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الكتاب أو قرأ عليه عليه الصلاة والسلام. ماذا في الكتاب؟ كتب فيما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. ماذا كتب في كتابه؟ يقول من مسيلمة، بدأ بنفسه إنه رسول الله ومحمد إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول إني أشركت في الأمر معك، إن أنا صرت الله جعلني نبيا مثلي مثلك، فلذلك نصف الجزيرة لك ونصفها لي، أنت تحكم نصف الجزيرة العربية وأنا أحكم النصف، بس أنتم كونكم قريش دائما تعتدون، فأنت يا جماعتك عم يجوا يدعوا عندي، لازم بس يقتصروا على الحجاز، أنا اللي نجد لك الحجاز، ما تجيب جماعتك لعندي، وأنا ما ببعد جماعتي يدعو عندك. إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. لما قرأ الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الرجلين اللي هن البريد اللي حاملين الرسالة، والظاهر أن هذين الرجلين كانا من الذين دخلوا المسجد وأسلموا مع وفد بني حنيفة، هم اللي أسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الماضية، سنة 9 الهجرة دخلوا الوفد وأسلموا معه. فسألهما، قال أنتما ماذا تقولان؟ إن هذا الكلام الكذب، شو أنتم شو رأيكم؟ فقال له، قال نقول كما قال، نحن نؤمن به. فسألهما عليه الصلاة والسلام، قال أتشهدان أني رسول الله؟ فقال له، نشهد أن مسيلمة رسول الله، والعياذ بالله. لو شهدوا الرسول رسول الله، إذا أنا رسول الله طب أنا أقول لكم هذا كذاب، فأنا قالوا دغري، لا نشهد أن المسيلمة هو رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. يقول عليه الصلاة والسلام البريد اللي بقى توعد بريد، هذا مستأمن عنده حصانة في الإسلام، ما بيجوز قتله. قال لولا هذه الحصانة لقتلتكما، يعني هم مرتدين عن الإسلام من السنة الماضية، أسلموا، شو بهم الآن؟ ارتدوا عن الإسلام. قال لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت أعناقكما. ثم انصرف طبعا، رجعا إلى اليمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أحد أصحابه فكتب له كتابا، كتب معه كتابا إلى مسيلمة الكذاب. هذا الصحابي الجليل اسمه حبيب بن زيد ابن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، حمل الكتاب وذهب به إلى مسيلمة في اليمامة. مسيلمة موجود، واستدعى كل جماعته حتى يسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام، بدو كل الناس من جماعته يسمعوا. فلما قرأ الكتاب ماذا فيه؟ كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. شو مسيلمة؟ بالأول كان اسمه مسيلمة ابن ثمامة، هذا نسبه، أبوه اسمه ثمامة، ولم يكن يعرف أنه كذاب، حتى كتب هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، من يومها صار يطلق عليه مسيلمة الكذاب، من بعد هالرسالة ما عاد يسمى إلا مسيلمة الكذاب، لأن أول من لقبه بهذا اللقب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. كتب له من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذا الجواب، فإن الأرض، هو عمله الأرض نصا إلي ونصا لك. فقال له عليه الصلاة والسلام، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ماذا طبعا انقهر مسيلمة، انقهر من هالكلام، لأن سماه النبي كذابا أمام قومه، فأراد أن ينتقم، فسأل البريد ما بدي يقول الرسول حتى ما يختلط الأمر، يعني رسول رسول الله عز وجل اسمه حبيب، سأله قال له أنت ماذا تقول؟ قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ فحبيب ماذا قال له؟ قال لا أسمع. شو قلت؟ فعاد عليه قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. ماذا تقول؟ لا أسمع. ففهم مسيلمة أنه يستهزئ به، فأمر بقطع إحدى يديه، فقطع يده من منكبه من المنكب، وعاد عليه السؤال، قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فأمر بقطع يده الثانية، والناس تنظر، فقطع يده الثانية وأعاد عليه السؤال نفس الكلام، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى قطع يديه من المنكبين، وقطع رجليه من الوريكين من فوق من أعلى أعلى الفخذ، وجعل هذا الصحابي رضي الله عنه لا يتراجع عن كلامه. قال العلماء فجعل يقطعه عضوا عضوا وهو لا ينزع عن قوله ولا يرجع عما بدأ به كلامه، حتى لم يبقى منه إلا الجسد، ما في له إيدان ولا إجران، فآخر شيء ألقاه في نار، أوقد له نارا فألقاه فيها حتى مات شهيدا رضي الله تعالى عنه. هنا لما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أم حبيب موجودة، الموجودة سمعت ماذا جرى على ابنها في اليمامة، فأقسمت بالله أنها ستقاتل مسيلمة بنفسها حتى تقتله أو يقتل. هذا اسم أم عمارة رضي الله تعالى عنها، من الصحابيات الأوائل اللي بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، من أوائل المسلمات الأنصاريات رضي الله تعالى عنها. فأقسمت بالله تعالى أن هي تقاتل مسيلمة بنفسها. استمر مسيلمة بفجوره وكذبه، وخاصة بعد أشهر توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أول السنة 11 للهجرة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته ازداد فجور مسيلمة وازدادت فتنته، وبدأ يجمع الجموع لقتال المسلمين، صار يريد يجمع جموعه ليتوجه إلى المدينة يقاتل المسلمين. فهنا الله تعالى يسر الخليفة أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق، فجهز له جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذهبت معهم في الجيش أم عمارة، أم حبيب، أم الشاب اللي قتله، ومعها ابنها عبد الله. وجرت معركة كبيرة في اليمامة، في نفس اليمامة جرت معركة كبيرة، وقدر الله أن ابنها عبد الله أخو حبيب هو اللي قتل مسيلمة كذاب. وبعض الناس يقولون بأن وحشي بن حرب اللي قاتل حمزة اللي أسلم وتاب هو رماه برمحه، حتى وحشي يقول أنا رميت بالرمح بس كان هناك سيف سبقني، السيف هو من ابنها عبد الله. يقول وحشي ما أدري أنا اللي قتلته برمحي أم سبقني به سيف عبد الله، أحدنا قتله ولا أحدنا قتله. حتى أم عمارة شاركت في قتاله ورجعت حية، لكن قطعت يدها في القتال، قطعت يدها وأصيبت بجراحات كثيرة. نقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، ونأخذ بعض فوائد هذا الحديث وهذه القصة. هذه القصة فيها فوائد كثيرة إخوة الإسلام. أول شيء نقف عند جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة، حتى نفهم الفرق بين منطق النبوة ومنطق الجبابرة. الجبابرة شو يقول له؟ يقول إن لنا نصف الأرض، نعم نحكم نصف الكرة أو نصف الجزيرة العربية، وأنت لك النصف. هذا منطق الجبارين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه ما قالوا لا أنت ملك شيء النص كله الكل لألي، لم يقل له هذا، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال له هذه الأرض ليست لي ولا لك، هذه ملكيتها وحكمها وقرارها بيد الله عز وجل، ليست بيدي ولا بيدك. الأمر الثاني، قضت مشيئة الله أن هذه الأرض سوف يحكمها الصالحون من عباد الله. قال إن الأرض لله، يتصرف فيها كما شاء، يورثها من يشاء من عباده. الأرض حكمها لله، لكن قال والعاقبة للمتقين، أي الله قضى بأن خاتمة الأمر سيكون النصر والحكم في الأرض للمسلمين الصالحين المتقين. هذا الجواب يا أخوة الإسلام نفسه ورد على لسان نبي الله موسى عليه السلام لما جاء بنو إسرائيل إلى موسى يشكون إليه ظلم فرعون وقهره وتسلطه عليهم. فرعون أخذ قرار بعد ما بعث موسى عليه السلام وصارت المحاجة بينه وبين فرعون والسحرة آمنوا، بعد هزيمة فرعون أخذ قرار أنه يبيد رجال بني إسرائيل، أي طفل يولد ذكرا يقتل والبنت تبقى حية بس تبقى في خدمة الفراعنة، تبقى خادمة. فهنا بنو إسرائيل شكوا إلى موسى هذا الظلم والقهر والاستبداد، فماذا أجاب موسى عليه السلام؟ نسمع القرآن. الله تعالى يقول ماذا قال فرعون أولا، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نفس الجواب، موسى لقومه بيقول لهم اصبروا، اصبروا على البلاء واستعينوا بالله. الأرض قرار الأرض ليس بيد فرعون ولا غيره، القرار بيد الله عز وجل. طيب هذه الفائدة شو نستفيد اليوم في حياتنا؟ يا أخي اليوم الناس تسمع الأخبار، الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتهديد بالنووي، وهذا بيقول له أنا لا أفتح الزر النووي، أكبس الزر، وهذا بيقول له أنا أستطيع أن أدمر الأرض 10 مرات، عندي قوة نووية أستطيع أدمر الأرض 10 مرات، هذيك بيقول له أنا بدمرها 50 مرة. فالمسلمين يرتعبون، بيقول لك يا عمي شو هاي، نحن ما بيدنا شيء، هذا بوتين بياخذ قرار واحد بيدمر كل الكرة، أو هذا الرئيس الأمريكي. هذا عدم ثقة بالله عز وجل وسوء ظن بالله. الأمر ليس بأيديهم يا أخوة الإسلام، الأمر ما بأيديهم، الله قضى بأن هذه الأمة ستبقى وسيأتي المسيح ابن مريم عليه السلام ويأتي قبله المهدي وسيكون النصر فيها للإسلام وستبقى هذه الأمة. نعم قد يقل العرب، وعدين العرب يكونون قليلين، لكن المسلمون يكون كثرا في الأرض، وحتى يحكم الإسلام الكرة الأرضية كلها، هذا يوم سيأتي بإذن الله. فالناس ما يجوز أن تظن أن رجل من البشر مهما بلغ في فرعونيته وجبروته أن يستطيع يهلك العالم كله بقرار منه. نقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام من رحمة الله بالعباد أنه الله مضت سنته أن أحدا يدعي النبوة أن الله لا يمهله. واحد قد إنسان يسب الله يمهله الله حتى أجله يموت، يمكن يموت بعد 60 سنة، بس واحد يقول إن الله بعثني رسولا إلى الناس، هذا إذا كان كذابا الله لا يمهله أبدا، يعجل بقتله. لماذا؟ حتى لا يفتن الناس، حتى لا يفتن الناس. لذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه، يقول فلم يمهل الله مسيلمة بعد وفاة رسول الله عليه السلام إلا قليلا، أشعر قليلة إلا قليلا، حتى سلط الله عليه سيفا من سيوفه فعجل به إلى النار. ما في أشهر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى سلط الله عليه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله فقتله في عكر داره، قتله في معركة اليمامة في عكر داره. لذلك هذه من رحمة الله بالعباد، وهذه من حجة الله على العباد في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. لما الناس كان الرسول يقول أنا رسول عند الله، الكفار يقولوا منك رسول؟ شو كانت الحجة؟ إلى الله لقنه إياه. يقول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو كان محمد يكذب علينا لا قدر الله ما تركناه حيا، ما تركناه حيا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أي كذب علينا لأخذنا منه باليمين أي لقضينا عليه نفس الساعة، ما تركناه سنينا طويلة يعيش آمنا. هذا من حجة الله على قريش أن محمد رسول من عندي، الدليل أنه بقي حيا ولم أقتله، لو كان كاذبا لقضيت عليه. الدليل الثاني يقول تعالى ما بس إني لم أقتل محمدا عليه الصلاة والسلام كما قتل الله مسيلما. الدليل الثاني أني نصرته ومكنت له في الجزيرة العربية حتى ملك الجزيرة كلها قبل موته عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول تعالى يا كفار ألا ترون أني أنصر محمدا عليه الصلاة والسلام يوما بعد يوم ويفتح البلاد بلدا بعد بلد، ألا ترون أن هذا من تأييد الله له ودليل على شهادة له أنه رسول من عندي؟ لو كان من رسول لو كان يكذب علي ما تركته ولا نصرته ولا فتحت له بلدا. هذا الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة يا إخوة الإسلام شوفوا صورة من صور جهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جهاد عجيب. إن هالصحابة كتير ناس ما سمعونا فيهم أصلا، من هو حبيب بن زيد؟ هذا الصحابي الفتى راح حامل الرسالة، لما مسيلمة سأله أنه تشهد بأني رسول الله قاله ما بسمع، ما عم بسمعك، يستهزئ به. طيب كان يستطيع حبيب رضي الله عنه أنه للضرورة يقول له نعم أنت رسول الله، لأنه عبده يقتل، خاصة بعد ما أعطاه إيده الأولى والثانية وإجره. كان يستطيع يا أخي يأخذ بالرخصة ويقول طيب يا أخي أشهد أنك رسول الله، ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعتذر منه ويقول له اضطررت، كما جرى مع بعض الصحابة مع عمار وغيره. يقول تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، له رخصة لكن لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ أول شيء لإعزاز الدين، لأن القوم كله يسمعونه، قوم مسيلم كلهم جالسين عم يسمعوا، ما بده يشمت الناس بالإسلام. نشوف الصحابة دغري من أول كف بيحكي كل شيء، من أول كف بيرتد عن دينه، ما بده يشمت هؤلاء بالإسلام ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل أراد أن يستهزئ بزعيمهم أمام أعينهم. هذه مواقف يا أخوة الإسلام، مواقف كبيرة، مواقف عجيبة. شوف الموقف الثاني، موقف أمه أم عمارة رضي الله عنها، ما لما إجا الخبر أن ابنه مات وكيف بلشت تلوم النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له أنت ورطت لي ابني وبعدت لي عند المجرم، حتى روحت لي شاب ما عمره شيء 30 سنة بجوز من الله؟ ما قلت هالكلام، قالت أنا بدي روح قاتل مسيلمة بنفسي، بدي روح قاتله بنفسي. وذهبت وصدقت، وما بس أنه ذهبت شاركت في الرؤية، إنما شاركت في القتال، حتى بعض العلماء قال جرحت 12 جرحا وقطعت يدها ورجعت إلى المدينة ويدها مقطوعة. هذه أم عمار رضي الله عنها، هذا بيت كله. من اللي قتل ابنها الثاني؟ وقلت له خليك يا ابني بالبيت، ما يصير عليك شيء مثل أخوك، أنا رايح أضحي بنفسي، أخذته معي. وابنها اللي قتل مسيلمة الكذاب رضي الله عنه. أم عمارة هذه لها قصة، كلمة بقولها باختصر فيها وأختم بها. هذه امرأة هي كل أسرتها مباركة، في غزوة أحد ذهبت هي وزوجها زيد بن عاصم رضي الله عنه، وابناها حبيب اللي قتل، وعبد الله اللي قتل مسيلمة، الأربعة شاركوا في غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فر الصحابة بعد ما سمعوا النبي قتل فروا، هذه الأسرة المباركة بقيت تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت موجودة ما فروا، المرأة بقيت وزوجها وابنها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من جرأتهم ومن حبهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول لهم بعد ما انتهت المعركة؟ شافهم كيف عم يدافعوا عنه، قال: بارك الله عليكم من أهل بيت. أنتوا أهل بيت مباركين، الزوجة الزوج وزوجته وابناه يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. قال لزوجها: قال بارك الله عليكم من أهل بيت. فماذا قالت أم عمارة؟ تقول: يا رسول الله ادعو الله أن نكون رفقاءك في الجنة. ما شفنا الآن معك في الدنيا ملزقين فيك في المعركة في الموت، خلينا بالجنة نكون جيرانك معك. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. دعا لها عليه الصلاة والسلام ولزوجها وأولاده، قال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فماذا قالت أم عمارة؟ قالت: ما أبالي بعد هذه الكلمة ما أصابني في الدنيا. وده أنا وصل لحقي، إذا أنا رفيقتك في الجنة بعد ما يصير علي شو ما يصير في الدنيا ما فرق معي. قال: ما أبالي بعد ذلك ما أصابني في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا على خير وبالشهادة في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.